بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا وصل للكلام على كتاب أصول الإيمان لشيخ الإسلام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله عز وجل. يقول رحمه الله تعالى: باب الإيمان بالقدر وقول الله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. القدر والإيمان به أصل من أصول الإيمان ودعامة عقده، ولا يصح إيمان عبد إلا بالإيمان بقدر الله عز وجل. والمراد بالقدر ما يوافق معناه في لغة العرب من القدر والتقدير والقدرة، من النصيب والحكم والقضاء وما يؤول إليه الأمر. فقدر العبد ما يؤول أمره إليه، وما له من نصيب من ربي عز وجل من الرزق والأرزاق، وكذلك ما يصيبه من مصائب، وكل ما في تقدير الله عز وجل عليه من خير ومن شر إلى أن يشاء الله. وهو أول باب من أبواب الدين حصلت فيه النزاعات والخلافات. ومن القدر والخلل فيه صدرت كل الطوائف المنحرفة. ولو تأمل المتأمل يجد بأن عامة الفرق التي خالفت معتقد أهل السنة والجماعة إنما وقع الخلل فيهم بدءا من باب القدر. فللقدر علاقة بصفات الله عز وجل، ولذلك من غلاة القدرية نفاة العلم عن الله عز وجل، وهذا باب من أبواب الصفات. ومما يتعلق بالقدر الكلام في حكم الله عز وجل وقضائه، وهذا مما جعل هناك نزاع بين الخوارج والمعتزلة من جهة، وبين أهل السنة والجماعة من جهة أخرى في حال مرتكب الكبيرة يوم القيامة. وكذلك ما يقع من الإلحاد والمروق عن دين الله عز وجل من أقوال الزنادقة إنما يكون من باب القدر. فيحق أن يقال أن باب القدر هو الباب العظيم الذي منه يدخل للإسلام ومنه يخرج به. فكثير من الزنادقة إنما وقع عندهم الخلل والخروج من دين الله عز وجل إلى الإلحاد والكفر بالله، نسأل الله السلام والعافية، لما وقع فيهم الشك بقدر الله عز وجل. وكثير من الناس آمن وسلم وعلم حكمة الله عز وجل وعدل الله سبحانه وتعالى، وكيف أن الله عز وجل يصرف الأمور بحكمة وعدل، فاستجاب لأمر الله سبحانه وتعالى وآمن به. وهو سر الله في الخلق، من عجائب القدر أنه سر الله في الخلق، ولا يستطيع أن ينفيه أحد لثبوته عقلا ونقلا. ولذلك مهما بلغت معرفة الإنسان وزعم الدراية والخبرة، يظل قاصرا عن معرفة ما قسم له من أمر الله عز وجل. ولعل من شاهد الحال وواقع الأمور ما نحن فيه اليوم من هذا الوباء الذي ينتشر في العالم أجمع، وكيف أنه باغت العالم من مشرقه إلى مغربه ومن شماله إلى جنوبه، وكيف هو قد أخلف من حسابات دول ومن ظنون أمم ومن برامج وتراتيب وقرارات دولية، كلها اختلفت بسبب هذا الفيروس. قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. كيف لو كان هؤلاء الخلق يعلمون الغيب لأعدوا له العدة وجهزوا له الجاهزية، ولكن لما كانوا خلقا ضعفاء لا يعلمون الغيب حتى ولو كان بمقدار فيروس، لا يعلمون الغيب وكيف أن الله عز وجل أحدث في العالم ما يراه الخلق اليوم، وهذا من عجيب تقدير الله سبحانه وتعالى. فهذا هو باب الإيمان بالقدر. يقول الله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، يعني النار. ووجه الشاهد من الآية قوله سبحانه وتعالى: سبقت لهم منا الحسنى، مع أن دخولهم في الجنة إنما يكون في المآل، ولكن الله عز وجل أخبر بأن دخولهم للجنة مسبوق بتقدير الله عز وجل وقضائه وعلمه سبحانه وتعالى من قبل، كما ذكر الله عز وجل في خلق آدم عليه السلام في صدر سورة البقرة، لما قال الله عز وجل: إني جاعل في الأرض خليفة. هذا قبل أن يخلق آدم، فيدل ذلك على سعة علم الله عز وجل، وأن الله تعالى الذي خلق آدم للجنة يعلم سبحانه وتعالى بسابق علمه أن آدم سوف يخرج من الجنة إلى الأرض، وقال: إني جاعل في الأرض خليفة. فدل ذلك على أن الأمور بالمقادير، وأن الله عز وجل يعلم بها قبل وقوعها. وهنا كذلك دخول أهل الجنة الجنة إنما يكون بأمر مسبوق، ولذلك يقول الله تعالى: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، أي أن ما يكتبه الملائكة عن اليمين وعن الشمال في صحائفهم إنما هي نسخ مما هو في اللوح المحفوظ الذي كتب الله تعالى فيه مقادير كل شيء. ويقول قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا، أي أن كل ما يحدث في الكون إنما كان بتقدير مقدر من الله سبحانه وتعالى. والقدر يطلق على عدة أمور كما تقدم، ومدارها على أربعة أشياء: على علم الله عز وجل، وعلى كتابة الله، على كتابة مقدرات الخلائق في اللوح المحفوظ، وعلى إرادة الله تعالى ومشيئته، وعلى خلق الله تعالى وإيجاده. وهذا مدار أصل اعتقاد أهل السنة والجماعة في باب القدر. وعلى ذلك يكون كل ما في الوجود من كبير وصغير. فلو ضربنا مثالا هذا الفيروس الذي الناس يعيشون فيه اليوم، إنما كان بعلم الله عز وجل فلم يخرج عن علم الله عز وجل، ولما كان من علم الله كتبه الله تعالى في اللوح المحفوظ بأنه في العام الفلاني سوف يحصل كذا وكذا. ثم لما وقع بين الخلائق لم يقع إلا بمشيئة وإرادة من الله سبحانه وتعالى، ولو شاء الله وأراد ما وقع هذا المقدر. ثم لما وجد، لما شاءه الله تعالى وأراده وجد بين الخلائق وأصبح في حال الموجودات. وعلى ذلك يقاس كل مقدر من حياة وممات ورزق وما شابه ذلك، كله داخل في تقدير الله سبحانه وتعالى. نقول بأن هذا كان بعلم الله، سبقت لهم منا الحسنى، كان أمر الله قدرا مقدورا، ثم كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. ثم لما رأيناه بأعيننا ووقع في الواقع ووجد بين الموجودات، إنما كان بإرادة ومشيئة من رب عز وجل فخلق ووجد، وأن ما لم يرده الله عز وجل ولم يشاءه لا يكون. قال رحمه الله: وقوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، دل ذلك على أن كل ما يعمله ابن آدم من خير ومن شر فهو مخلوق، وهذا معنى ما جاء في الحديث: أن تؤمن بالقدر خيره وشره، وكما سيأتي معنا في أحاديث. فالله خلقنا وما نعمل، خلافا للقدرية الأكثر، القدرية الأشهر، وهم القدرية الذين المجوسية الذين يقولون بأن الله خالق الخلق والخلق هم الذين يخلقون أعمالهم، وهذا من أقبح الأقوال. فبين الله عز وجل في هذه الآية أن الله تعالى خلق الخلق وكذلك ما يعملون خلقهم الله عز وجل، خلقه الله عز وجل. فالأعمال إنما هي من كسبهم وصنيعهم وأعمال أيديهم يحاسبهم بها الله عز وجل، ولكن الله خلق العامل والعمل، وكل ذلك بتقدير وقدر من الله عز وجل. قال رحمه الله: وقوله تعالى إن كل شيء، أي من خير وشر، إن كل شيء خلقناه بقدر، أي لا يخرج عن تقدير الله سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال: وعرشه، وكان عرشه على الماء. هذا الحديث فيه فوائد، من فوائده سبق قدر الله عز وجل، وأن علم الله قبل ما كتب في الكتاب اللوح المحفوظ وما أراد الله تعالى وشاء وخلق وأوجد من المقدرات. وفيه أيضا إثبات عرش الرحمن وأنه مخلوق محسوس، فهو جسم من الأجسام التي خلقها الله سبحانه وتعالى، لا كما يقوله الجهمية بأنه معنوي لا حسي، بل هو حسي، خلقه الله سبحانه وتعالى على هيئة عظيمة، وكان على الماء، والله تعالى فوق العرش، وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة خلافا للجهمية. قال رحمه الله تعالى: وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. متفق عليه. هذا الحديث وهذه الآية حديث وما فيه من آية تدل على أن العبد ميسر لما خلق له، وهذا هو القول الفصل ما بين القول هل ابن آدم مخير أم مسير. الجواب الذي به النجاة وبه موافقة الحق ألا يقال بأنه مخير ولا مسير على الإطلاق، وإنما ينطق بما نطق به الوحي المبين وجاءت به السنة النبوية أن ابن آدم ميسر لما خلق لك. وهذا يدل على أن الألفاظ النبوية وما جاء في الكتاب والسنة أسلم وأدق وأوضح وأحكم من الألفاظ التي يبتكرها البشر، إذ كلام البشر ترده الموارد وتلزمه اللوازم ويعتريه التقصير وسوء التعبير، وأما كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إذ لو قال الإنسان بأن ابن آدم مخير لا لزم من ذلك الخروج عن تقدير الله عز وجل وإرادته وقدره الغالب، ولو قيل بأن ابن آدم مسير للزم من هذا القول أو لزم من هذا القول إنكار مشيئة البشر وأنهم مجبورون على ما يقومون به من أعمال، فيرد على هذا وذاك من اللوازم الباطلة الشيء الكثير. ولذلك الصواب في مثل هذه المسألة أن يجاب بجوابين اثنين: إما أن يقال بأنه ميسر بمنطوق ما جاء على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، وإما أن يجمع بين الأمرين ويقال هو مخير في مشيئته مسير بمشيئة الله عز وجل، فجمع ما بين التسيير والتخيير، وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. أيضا في هذا الحديث من الفوائد أن العبد وسائر الخلق قد علم ما هم عليه من عمل قبل أن يخلق الله تعالى الخلائق، فقال الصحابة: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. كما سيأتي عن بعض السلف أن هذا العمل أو أن علمنا بهذا التقدير يزيدنا عملا لا كسلا، فعلمنا بتقدير الله عز وجل، فعلمنا بأن ابن آدم ميسر لما خلق له يزيدنا عملا لا كسلا، يعني لا ينبغي لنا أن نتكل على كتابنا ولم نطلع عليه، ولكن ينبغي لنا أن ننظر إلى أحوالنا بما نحن عليه اليوم. فعندما ترى بأنك أنت في هذه البلاد تعبد الله عز وجل وعلى سبيل المصلين وتشهد أن لا إله إلا الله، فأنت قد كأنه قد جاءك إيحاءات وإشارات بأنك قد يسرت إلى التوحيد وإلى سبيل أهل السنة وإلى سبيل الجنة، فهذا يزيدك عملا لا كسلا، وتستبشر خيرا بأنك قد هديت إلى الطريق. وبالضد من ذلك الذي يسلك مسلكا آخر منحرفا يخاف ويوجل ويقول إذا كان الله تعالى قد خلق الخلق وعلم من هم أهل الجنة وعلم من هم أهل النار ويسر كل مخلوق لما خلق له، فكأنني قد يسرت إلى سبيل أهل النار، فيفر ويفزع ويعود إلى سبيل أهل الجنة. فإذا علمنا بأن كل شيء مقدر يزيدنا ولا ينقصنا ويقوي إقبالنا على الله عز وجل، ولا نتكل على كتابنا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فسيسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسيسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. متفق عليه. قال رحمه الله تعالى عن مسلم بن يسار الجهني قال: سئل عمر بن الخطاب عن هذه الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ذريتهم. قال عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها قال: إن الله خلق آدم ثم مسح على ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للجنة، جاء في لفظ: ولا أبالي، وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح على ظهره فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للنار، قد جاء في رواية: ولا أبالي، وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله، ففيما العمل؟ قال: إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة. قال: وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله النار. رواه مالك والحاكم، وقال: على شرط مسلم. ورواه أبو داود من وجه آخر عن مسلم بن يسار عن نعيم بن ربيعة عن عمر. وقال إسحاق الرهوي: حدثنا بقية بن وليد قال: أخبرني الزبيدي محمد بن الوليد عن راشد بن سعد عن عبد الرحمن بن أبي قتادة عن أبيه عن هشام ابن حكيم بن حزام أن رجلا قال: يا رسول الله، أتبتدأ الأعمال أم قد قضي القضاء؟ يعني هل الأعمال تبتدأ بأنها لا تقدير لها سابق، أم أن الأمر قد قضي وانتهى؟ فقال: إن الله لما أخرج ذرية آدم من ظهره أشهدهم على أنفسهم. وهذا مما يسمى بالخلق الذري، الله تعالى جمع الخلائق كما جاء في آثار عدة، لما خلق الله آدم ومسح على ظهره وأخرج كل ذريته، سلهم الله عز وجل من صلب إلى صلب، فجميع الخلائق اجتمعوا في ذلك الموقف في تفسير هذه الآية على الصحيح من أقوال المفسرين. فسألهم الله عز وجل بصريح كلام الله تعالى في سورة الأعراف: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. هذا عهد وميثاق وشهادة، فكل من خلق وولد من بني آدم نطق بهذه الشهادة. قالوا: بلى، شهدنا. أبو جهل وأبو لهب وأبو بكر وعمر والتقي والشقي والمسلم والكافر والأحمر والأصفر والأسود، كلهم جمعهم الله عز وجل في ذلك الموقف وأنطقهم بهذه الشهادة. قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. ثم حذرهم الله عز وجل من دائين اثنين يعتذر بهما المشركون: الجهل والهوى. قال: أن تقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين جاهلين، أو تقولوا: إنما أشرك آباؤنا من قبل، تعتذرون بالتقليد والهوى. لا عذر لهم، فقطع الله تعالى العذر عن كل الخلائق بين يديه سبحانه وتعالى. ولذلك الله تعالى ذكر في سورة آل عمران هذا العهد والميثاق بالدلالة، فقال الله تعالى: أما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم؟ أين كان إيمانهم من قبل وهم كفار؟ هذا السؤال يقال لأبي جهل وأبي لهب وكفار قريش: أكفرتم بعد إيمانكم؟ أين كان إيمانهم؟ قال أهل العلم: المراد بالإيمان هنا ما كان عليه الميثاق الأول الذي أخذه الله تعالى على الخلائق، وهو الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهي فطرة الله التي فطر الله تعالى الناس عليها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، فدل ذلك على أن العبادة قد قضي أمره وقد كتب كل ما يعملون. قال: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة، النطفة مجموع من الماء، والعلقة مجموع من الدم، ثم يكون مضغة وهي مجموعة من اللحم. فهذا مراحل تكوين ابن آدم: جمع من الماء وجمع من الدم وجمع من اللحم. فالجمع من الماء نطفة، والجمع من الدم مضغة علقة، والجمع من اللحم مضغة كالذي يمضغه الإنسان بفمه. ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد. وهذا هو الكتاب العمري، الكتاب العمري، لأن الكتب عديدة. هناك الكتاب الأصل وهو اللوح المحفوظ، وهناك كتاب عمري عند ميلاد ابن آدم، وهناك كتاب سنوي، وهناك كتاب شهري، وهناك كتاب أسبوعي، وهناك كتاب يومي. فهذه كلها تكتب، وهذا يدل على أن الله تعالى عدل سبحانه وتعالى فيما يقضي بعباده. ثم قال رحمه الله تعالى: ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد، ثم ينفق فيه الروح: هو الذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب. وتأمل السبق هنا كما جاء في الآية: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى. فالكتاب سابق، فمن قدر الله عز وجل بأن يكون من أهل الجنة سيكون ولو قبل موت بلحظات، ومن قدر الله تعالى أن يكون من أهل النار سيكون ولو قبل موته بلحظات. قال: فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمله، وإن أحدكم فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمله النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمله النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمله الجنة فيدخلها. متفق عليه. قال: وعن حذيفة بن أسيد يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من صيغ رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ينميه يبلغ به مرفوعا: قال رسول الله، سمعت رسول الله. كل هذه من ألفاظ نسبة الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم 40 أو 45 ليلة، فيقول: يا ربي أشقي أو سعيد؟ فيكتبان أو يكتبان، فيقال: يا ربي أذكر أو أنثى؟ فيكتبان. قال: ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه، ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص ولا ينقص. رواه مسلم. وهذا أيضا يدل على ما مضى، ويدل على الكتاب العمري، وكل ذلك مقدر. وفي قوله: يا ربي أذكر أو أنثى؟ قبل أن يتخلق، فهذا لا يعلم به إلى الله عز وجل، وهذا فيه إبطال لما يقال أو يزعم بأن بالإمكان عن طريق الإخصاب و التلقيح وما شابه ذلك أن يتصرف في المولود من ذكرا كان أو أنثى، هذا لا يكون. ولكن لابن آدم بعض الجهود التي يظن ويحسب بأنها تؤثر في تكوين الجنين، لكن هذا لا يكون إلا على وجه الظن والتخمين، ولا يجزم بذلك أحد، إذ لا يجزم أحد من الأطباء ولا من الذين يسعون إلى علاج العقم ما شابه ذلك بأن الحمل سوف يثبت، وأن الحمل سوف يتخلق، وأن الروح سوف تنفخ، وأنه سوف يولد. كل هذه الأمور عندهم من باب الظن لا من باب الجزم، لكن الجزم بأنه بالإمكان أن يتصرفون في المولودات والكائنات ويختاروا الذكورة والأنوثة، هذا كله قول باطل، وإنما هي مظنة قد تحصل وقد لا تحصل. وهناك من أهل الطب والمعرفة من ينكر تحقيق أو وقوع ذلك. قال: وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار، فقلت: يا عائشة، طوبى له عصفور من عصافير الجنة لم يعمل سوءا ولم يدركه. فقال: أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب أبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التأديب، على وجه التأديب لعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وإلا فأبناء أهل الإيمان تبع لآبائهم كأبناء أهل الكفر تبع لآبائهم في دينهم. وجاء في الحديث أنهم يشفعون وهم أفراط الخير، يشفعون لآبائهم وأمهاتهم عند الله عز وجل. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينصح عائشة بأن لا تشهد لأحد بالجنة حتى ولو كان طفلا أو صبيا صغيرا، لأن أمر الجنة عند الله سبحانه وتعالى، أمر الجنة عند الله عز وجل، وإلا فأبناء المسلمين من أهل الجنة تبع لآبائهم. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. رواه مسلم. والمراد بالعجز الضعف، والكيس الحزم والعقل والحنكة، كل ذلك بتقدير من الله سبحانه وتعالى، لا يخرج عن قدر الله عز وجل شيء من أخلاق ابن آدم ومما يجري عليه من أقدار، من أقدار الله سبحانه وتعالى. وعن قتادة رضي الله تعالى عنه، قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله تعالى من أئمة التابعين، في قوله تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، قال: يقضى فيها ما يكون في السنة إلى مثلها. هذا تنبيه على التقدير السنوي، تنبيه على التقدير السنوي، ولذلك سميت ليلة القدر، والقدر والقدر كلاهما معناهما واحد من القضاء والحكم والتقدير. قال: رواه عبد الرزاق بن جرير، عبد الرزاق صاحب مصنف بن جرير محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير المشهور. قال: وقد روي معنى ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما والحسن وأبي عبد الرحمن السلمي وسعيد بن جبير ومقاتل بن سليمان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء، دفتاه من ياقوتة حمراء، قلمه نور وكتابه نور، عرضه ما بين السماء والأرض، ينظر فيه كل يوم 360 سنة نظرة، ففي كل نظرة منها يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويعز ويذل ويفعل ما يشاء. فذلك قوله تعالى: كل يوم هو في شأن. ابن القيم رحمه الله تعالى تكلم عن هذه الآية وعن هذا المعنى من تدبير الله عز وجل للكون في ما يقارب 3 ورقات من كتاب روضة المحبين بكلام جدا نفيس، ويدل على عظمة الله سبحانه وتعالى في اللحظة الواحدة، في الثانية الواحدة، في أثناء كلام هذا ما يحصل في الكون. لو تحصي بذهنك ماذا يحصل في الكون؟ هناك من يمشي، هناك من يقف، هناك من يموت، هناك من يولد، هناك من يتكلم، هناك من يسكت، هناك من يمرض، هناك من يهرم، هناك من يقتل، هناك عالم، عالم كله يتصرف في الثانية الواحدة من حياتنا، فقط في الثانية الواحدة في الكون أجمع. كيف بالملأ الأعلى؟ كيف بالذين تحت باطن الأرض؟ كيف تصرف الأمور بيد الله عز وجل؟ بل جاء في بعض الآثار أن النطفة من السماء من المطر تنزل بكف ملك لا يضعها إلا حيث أمر الله عز وجل. فكل شيء عند الله تعالى بمقدار، والله تعالى يعني ما يقول، إنما المبالغات في كلام البشر، وأما ربي عز وجل فيحكي الحقيقة والواقع، كل شيء عنده بقدر، ما يخرج شيء عن قدر الله تعالى، حتى طعام الذرة بتقدير الله عز وجل وحركاتها بتقدير الله عز وجل. فكل شيء عند الله تعالى بمقدار، وكل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. قال: رواه عبد الرزاق وابن المنذر والطبراني والحاكم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى لما ذكر هذه الأحاديث وما في معناها: فهذا تقدير يومي، والذي قبله تقدير حولي، والذي قبله تقدير عموري عند تعلق النفس به، والذي قبله كذلك عند أول تخليقه وكونه مضغة، والذي قبله تقدير سابق على وجوده لكن بعد خلق السماوات والأرض، والذي قبله تقدير سابق على خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكل واحد من هذه التقادير كالتفصيل من التقدير السابق أي كالنسخة. وهذا معنى قول الله تعالى: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وفي ذلك دليل على كمال علم الرب وذو قدرته وحكمته وزيادة تعريفه الملائكة وعباده المؤمنين بنفسه وأسمائه. جاء في بعض الأحاديث وإن كانت الصح باطلة: تخلقوا بأخلاق الله، تخلقوا بأخلاق الله، وهذا لا يصح، لكن معناه عند أهل العلم صحيح، بمعنى أن الله تعالى يحب ما من عباده ما يحب لنفسه، فربنا شكور كذلك ينبغي أن نكون أهل شكر،
ربنا صبور فكذلك ينبغي أن نكون أهل صبر، ربنا رحيم فكذلك ينبغي أن نكون أهل رحمة. ولذلك جاء في الحديث الراحمون يرحمهم الرحمن. كذلك من الأمور التي ينبغي تفضل لها في هذا الباب النظام والترتيب. فربنا عز وجل في خلقه وتكوينه للكون لم يكن فوضويا، والنبي صلى الله عليه وسلم في حياته لم يكن فوضويا. ولذلك يدل على أن الفوضوية ليست من تقدير الله عز وجل من حيث الإحسان والكمال، وليست حتى من حيث الإحسان والكمال، وإلا هي لا تقع إلا بقدر من الله تعالى، ولا يحصل من الخلق إلا ما قدره الله عز وجل. ولكن الكمال والإحسان أن يكون العبد منظما مرتبا في أعماله وفي سائر شؤونه. فالفوضوية ليست من الإسلام في شيء، ليست من الإسلام في شيء، بأن الإسلام ليس دين فوضوية، وتقدير الله تعالى ليس فوضوية، الليل ونهار وشمس وقمر وملائكة ورسل وكتب وحفظة وكتبة، أشياء كثيرة جدا كلها مرتبة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في حياته كذلك، فكان عنده وزراء يشاورهم ويرجع إليهم، وكان عنده كتبة كتاب الوحي، وكان عنده خزنة الذين على بيت مال المسلمين، وكان عنده قادة الجيش رتبهم النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ولده وفي سمته وفي أعماله، وجعل يوم الخميس مجلسا للنساء، وجعل يوم السبت زيارة لقباء. كل هذه يدل على نظام النبي صلى الله عليه وسلم. فكذلك أن تكون، كذلك أن تكون في حياتك، كن مرتبا كن منظما، افعل الأمر بترتيب تام، وعند ذلك تحقق المصلحة بإذن الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى ثم قال: فاتفقت هذه الأحاديث يا ابن القيم ونظائرها على أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال عليه، بل يوجب الجد والاجتهاد. ولهذا لما سمع بعض الصحابة ذلك قال: ما كنت بأشد اجتهادا مني الآن. لماذا؟ لأن هناك بصيص أمل بأنه على الجادة وعلى الطريق. استبشر خيرا، أنت هديت للإسلام غيرك ما هدي إليه، وسلكت السبيل وغيرك ضل عنه، وأصبحت من المصلين وبعضهم وهناك من الناس من لا يصلي. فأنت هنا قد سلكت أول السبيل، فاستبشر خيرا، زد اجتهادا، أثبت واصل السير، فأنت على خير بإذن الله عز وجل. فهذا يحملك على الاجتهاد بأنك قد سلفت السبيل. قال: وقال أبو عثمان النهدي لسلمان: لأنا بأول هذا الأمر أشد فرحا مني بآخره. بمعنى أنني أنا بأول هذا الأمر الذي هو بالتقدير أشد فرحا. والله أفرح، والله نفرح نحن جميعا يا إخوان على صلاة، على توحيد، على سنة، والله نفرح إذا علمنا بأن الله تعالى قد سبق أمره بأنه خلق الجنة ويسر أهلها لسبيلها، وخلق النار ويسر أهلها لسبيلها. فاستبشر خيرا أنك هديت للتوحيد وهديت للسنة وسلكت السبيل وكنت من المصلين، فأنت بأول الأمر أفرح من آخرها. البشائر التي تأتيك من بعد بالجنة كلها إن شاء الله تعالى خير على خير. وهذا مراد قول أبي عثمان النهدي. قال: وذلك لأنه إذا كان قد سبق له من الله سابقة وهيأه ويسره للأصول إليها، كان فرحه بالسابقة التي سبقت له من أعظم من الله، أعظم من فرحه بالأسباب التي تأتي من بعدها. وهذا واضح. قال: وعن وليد بن عبادة، حديث وليد بن عبادة عن أبي عبادة بن الصابت من أعظم الحديث الدال على وجوب الإيمان بالقدر خيره وشره. قال: دخلت على أبي وهو مريض أتخايل فيه الموت، يعني أرى فيه الموت، فقلت: يا أبتاه أوصني واجتهد لي. فقال: أجلسوني. فلما أجلسوه قال: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله تبارك وتعالى حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قلت: يا أبتاه وكيف لي أن أعلم ما خير قدري وشره؟ قال: تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما خلق الله القلم قال: اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. يا بني إن مت ولست على ذلك دخلت النار. رواه الإمام أحمد. هذا كله يدل على وجوب الإيمان بالقدر خيره وشره. وقال: وعن أبي خزامة عن أبيه قال رضي الله تعالى عنه قال: قلت: يا رسول الله، أرأيت رقا نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاتل نتقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال: هي من قدر الله. رواه أحمد والترمذي وحسنه. دل ذلك على أن الأخذ بالأسباب لا يعارض القدر، بل هي من القدر. والمؤلف رحمه الله تعالى من فقهه
أورد هذه المسألة وهذا الحديث دلالة على مسألة الأخذ بالأسباب، فالأسباب لا تعطل. قال بعض أهل العلم: تعطيل الأسباب قدح في الدين، قدح في التوحيد، تعطيل الأسباب قدح في العقل، والاتكال على الأسباب قدح في التوحيد، وترك الأخذ بالأسباب قدح في الشرع. فالذي يقدح، فالذي يعطل الأسباب يقول ليس هناك أسباب، كل شيء قدر الله تعالى، ليس هناك أسباب، كحال الجبرية، قال هذا قدح في العقل. العقل يثبت بأن الأسباب لها أثر ولها دور، وتغير بإذن الله تعالى في الأحوال والأشياء، فلا بد من الأخذ بالأسباب. والذي يقول أتكل وأعتمد على الأسباب، هذا مطعون في توحيده وعقيدته، فالأسباب إنما هي أسباب ووسائل، قد تتحقق الغاية منها وقد لا تتحقق، وكذا من ذلك الاستفادة من الأطباب والأدوية والرقى أسباب، قد ينتج أثرها وقد لا ينتج. وعدم الأخذ بالأسباب، الفريق الأول أنكر الأسباب أصلا، أنكر السببية أصلا، أما الفريق الثالث يعني يقر بأن هناك أسباب لكنه لا يأخذ بها، قال هذا قدح في الشرع، لأن الشرع جاء بالأخذ بالأسباب والتوقي والبعد عن مواطن الضرر، والنبي صلى الله عليه وسلم في حروبه ومغازيه لبس الدرع وأخذ السيف وما شابه ذلك، كل ذلك يدل على الأخذ بالأسباب. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. هذا الحديث فيه فوائد، من فوائده عدم مخاصمة القدر وتسليم الأمر لله عز وجل، وقول المقالة التي حكاها النبي صلى الله عليه وسلم: قل قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل، وأيضا تجنب القول لو فيما قضاه الله سبحانه وتعالى، ولو لا تجوز فيما وقع من الشر، إذا وقع الشر لا يجوز إنسان يقول لو أنني ما خرجت، لو أنني ما أسرعت، لو أنني ما فعلت كذا، لا يجوز، لأن تفتح عمل الشيطان فيخاصم الله تعالى في تقديره. وأما قول لو في تمني فعل الخير والازدياد منه فلا لا لا بأس، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. فدل ذلك على أنه يجوز أن يستخدم الشخص لو في تمني فعل الخير ولوم النفس على التقصير فيه، لو أنني تصدقت بعشرة بدل خمسة، لو أنني أطعمته، لو أنني أكرمته، هذه كلها طيبة لا بأس بذلك، لأنها فيها تمني فعل الخير وحسن ظن بالله عز وجل. وأما لو التي تستخدم عند المصائب والنكبات ويظن بأنه يتقي بذلك قدر الله عز وجل، فقدر الله ماضي يأتيه حتى ولو كان في عقل بيته، فلا ينبغي أن تقال عند حصول النكبات والمصائب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: احرص على ما ينفعك، وهذا فيه علو همة الإسلام وعلو همة النبي صلى الله عليه وسلم، وحث لأمته بأن يحرصوا على ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، وألا يكون الشخص عطالا بطالا لا يطلب إلا سفاسف الأمور ودلائل الأخلاق، لا، ينبغي أن يبحث عما ينفعه. قال: واستعن بالله ولا تعجزن، دل ذلك على دم الحجز، العجز المراد به الخور والكسل والوهن، فالإنسان لا يعجز، يستعين بالله تعالى في تحقيق ما يريد، فإن كان هذا الأمر فوق طاقته وبعيد عن قدرته لا يطلبه بنفسه، لا يطلبه بنفسه، لأن هذا فيه نوع من تأديب الروح، ينصرف إلى غيره. وقد قيل: إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه. قال: فإن أصابك شيء فلا تقل. هنا مسألة أيضا متعلقة، ولعل المؤلف رحمه الله تعالى أورد هذا الحديث للإشارة لهذه المسألة: متى يجوز الاحتجاج بالقدر؟ الاحتجاج بالقدر يكون في المصائب لا في المعائب، والمراد بالمصائب ما هو خارج عن قدرتك وإرادتك
مما يرد عليك من قدر الله عز وجل من مصيبة، إذا وقعت تقول قدر الله وما شاء فعل، هذا ليس بيدي، الله تعالى هو الذي قدره وهو الذي شاءه سبحانه وتعالى. فما يحل من المصائب للعبد أن يقول قدر الله أو قدر الله ما شاء فعل. وأما المعائب والذنوب فإنه لا يجوز أن يحتج فيها بالقدر، بل يحاسب عليها ويعاتب. فلا يقال سرقت وقدر الله علي أن أسرق، قتلت قدر الله علي أن أقتل، شربت الخمر قدر الله علي أن أشرب الخمر. لا، لا يجوز الاحتجاج بالقدر في فعل المعائب، وإنما يحتج بالقدر على فعل المصائب لا غير. ولذلك في قصة آدم وموسى عليه السلام، لما حج آدم وموسى احتج آدم على موسى بالقدر، لأنه موسى أطلعه الله تعالى على اللوح المحفوظ ورأى أن هذا مقدر على آدم عليه السلام قبل أن يخلق الله تعالى الخلائق. قال فحج آدم موسى، موسى آدم احتج على موسى بالقدر في المصيبة لا في المعيبة. المصيبة خروج من الجنة، وأما المعيبة فهي وقوعه في الأكل من الشجرة. فآدم إنما يتكلم عن مصيبة الخروج من الجنة فاحتج عليه بالقدر فيها، وذلك لأن الكلام بينهما إنما دار على مصيبة قال وأخرجتنا من الجنة، ولم يعاتبه موسى على أكله من الشجرة، إذ كيف يعاتبه على أمر قد تاب منه؟ والتائب لا يعاتب على الذنب الذي وقع فيه، وإنما عاتبه على ما حصل من مصيبة من ورائه عليه السلام من خروج من الجنة، فأخبر بأن هذا قدر الله قبل أن يخلق الخلائق. فالاحتجاج بالقدر عند المصائب جائز، وأما عند الوقوع في المعائب والذنوب لا يجوز.
يسأل الأخ ما هي أول الفرق الضالة ظهورا؟ من حيث الظهور، من حيث الظهور هناك خروج عقدي وخروج عملي، أو انحراف عقدي وانحراف عملي. الانحراف العملي الخروج على عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الخوارج. وأما من حيث المذاهب العقدية وهي أكثر الطوائف، فالقدرية خرجت في آخر عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. يقول الأخ السائل ما هي الأسباب التي جعلت عامة الفرق تخالف معتقد أهل السنة والجماعة في باب القدر؟ القدر سر الله عز وجل، سر الله في الخلائق، وهذا من البغي والتجاوز، لأن أهل السنة أهل التسليم، يكفون عما أمروا بالكف عنه ولا يخوضون فيما لا يعلمون. فالداء هو القول على الله بغير علم، وتسور المحراب، محراب العلم. العلم له حد، والعقل له حد، والفهوم لها حد، وهؤلاء كلهم قد تكلموا خارج الحد. فالذين خاضوا في صفات الله عز وجل وش لقفهم؟ ليش تكلمون فيها؟ يفسرون ويأولون، كان روى النص وسكتوا، لكنهم تسوروا محراب العلم وجمزوا بعقولهم حتى جاءوا بمثل هذه المقالات. كذلك الخوارج تجاوزوا بعقولهم وفهومهم وقالوا على الله بغير علم، والجهمية والقدرية وكل منحرف عن اعتقاد، إنما ذلك لطيش في عقله تجاوز به حد ما أذن له به من العلم وتكلم فيما لا يعلم. وأما أهل السنة فهم وقافون، فأهل السنة هم أهل التسليم والاستسلام، فيستسلمون ويسلمون ولا يخوضون فيما لا يعلمون.
يسأل أخ عن موضوع العقل عند أهل السنة والجماعة، فأرى تارة عند ردودهم الفلاسفة المتكلمين يقولون أنهم قدموا العقل على النقل، وتارة عند ردودهم على الروافض وغلاة الصوفية يقولون أنهم لم يستعملوا عقولهم بمعنى الأصح قلة. والمسألة مسألة الاحتجاج بالعقل، هل يحتج بالعقل أو لا يحتج به؟ نعم يحتج بالعقل، لكنه تبع للنص ولا يخالفه، تبع للنص ولا يخالفه العقل. فالعقل لا يعتمد عليه من حيث التشريع، ولذلك فيقدم على الشرع، ولا ينحى بالكلية، بل هو حجة الله تعالى على خلقه. ولذلك الله تعالى يخاصم الكفار ويعيب عليهم بأنهم لا يعقلون، ولهم قلوب لا يعقلون بها، فيعاب على أهل الضلال بأن عدم استخدام عقولهم. والعقل الصحيح لا يخالف النص، العقل الصريح لا يخالف النص الصحيح، لذلك العقل تبع للنقل ولا يخالفه، وهو حجة من حجج الله تعالى على ابن آدم. ولذلك الله تعالى ذكر النص والعقل في آية واحدة، بل في أكثر من آية، منها آية تبارك: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فهو حجة على الخلائق، لكنه هو حجة لهم، هو حجة عليهم وليس حجة لهم على وجه الانفراد، بل لا بد أن يكون معه السمع. والمراد ليس حجة لهم على وجه الانفراد، على انفرادهم بدلالة عقلية ليس حجة لهم، لأن أحيانا يكون عقله قاصرا، لكن من حيث الجملة كلهم لو اتفقت عقولهم كلهم لاجتمعوا على ضلالهم. لو كانت عقولهم عقول صادقة ونقية لاجتمعوا جميعا على ضلالهم، فإنما وقعوا في هذا الضلال وعبدوا غير الله عز وجل وأشركوا به لقصور في عقولهم، إذ لو كملت عقولهم لما وقعوا فيه مما ما وقعوا فيه من الشرك. ولذلك من عقل منهم أرشده الله تعالى بعقله إلى الإسلام، وعرف أن ما وقعوا فيه من شرك إنما يخالف العقل السليم النزيه. يقول: عندما تنصح من يقع في الذنوب والمعاصي يحتج بالقدر بأن الله كتب هذا عليه، هذا غير صحيح، كما تقدم معنا أنه لا يحتج بالقدر في المعايب، وإنما يحتج بالقدر في المصائب. المعايب ما يحتج بها. ولذلك يروى أن عمر بن الخطاب لما احتج السارق قال: إنني سرقت بقدر الله، قال: وكذلك نحن نقطع يدك بقدر الله. فالقدر ما يحتج به في المصائب، وإنما يحتج به في المعايب، وإنما يحتج به عند المصائب. وأما الذنوب فلا يحتج بقدر. لذلك لو أنه لكم هذا القائل أو ضربه قال: سامحني، هذا بقدر الله عز وجل، لما كان له حجة في قدر الله، ولا عوتب وعوقب على تصرفه ذلك. السؤال الذي يلي يقول: ذكرتم أن هناك كتاب في اللوح المحفوظ وكتاب عمري وكتاب سنوي، نرجو التوضيح والفرق بينهما. كما تقدم معنا، يمكن الأخ سأل قبل أن يرد كلام ابن القيم رحمه الله، اللوح المحفوظ هو أم الكتاب، هو الأصل، ثم هناك كتب أخرى تكتبها الملائكة، وكل ملك ملك يقوم بوظيفته وما أمره الله تعالى به، فيكتب ما قدره الله عز وجل، وكل كتاب نسخة من الذي قبله، كل كتاب نسخة من الذي قبله.